بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة لعام 42 و400 وألف التي تنظمها شبكة المنارة. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
نعم، بسم الله، اقرأ علينا الإجابات الشيخ.
نعم، إذن كان شيخنا حفظه الله تعالى قد رتب جائزة على سؤال عن حديث عمر رضي الله عنه مع اليهود، حيث جاءوه نعم يسألون عن آية من كتاب الله: لو نزلت عليهم معشر يهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. فذكر شيخنا حفظه الله تعالى أن في هذا الحديث فائدة عقدية نفيسة. نعم، فمن بين الإجابات التي توصلنا بها، نعم، يقول أحد الإخوة المشاركين، قال فيه أن الله تعالى أكمل الدين بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأربعة، فمن جاء بتشريعه من الدين من عند نفسه فهو بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم،
وفيه كذلك من
يعني هو حام، لكن ما لكن حام تقريبا، هو تدور حول هذا ما ذكره.
نعم،
لكنه ما عبر الذي بعده.
قال فيه ذم البدع، وأن البدع دلت على عدم قبول صاحبها بأن الدين قد كمل، ويكون المبتدع هداما لكمال الدين ومنتقصا له. وفيه أن هذا الدين غير منسوخ إلى قيام الساعة بخلاف الأديان الأخرى. وفيه أن اليهود أهل ابتداع، حيث قالوا لو نزلت فينا جعلناه عيدا ولا ذنب بعد الكفر. كذلك من الإجابات،
هذا إجابة الثانية، إجابة هذا الحقيقة جيدة، ذكر فائدتين.
نعم،
يعني عدم النسخ هذه واحدة.
نعم،
وفيه أن اليهود أهل البدعة، الحقيقة فائدتين جميلتين، لكنها ليس فيها المراد بال نعم، لكن الإجابة جيدة. نعم،
نعم.
الذي بعده
قال فيه الذي بعده يقول فيه فوائد، منها معرفة اليهود الحق، وأن دينهم لم يكتمل، وأن دين الإسلام كامل وهو الحق، وتمنيهم كمال دينهم. وفيه أن بلوغ الكمال فضل. وفيه أن كون المكمل هو الله غاية الفضل. وفيه أن أجل النعم التي أتمها الله عز وجل على عباده هي النعمة الدينية. وفيه أن الإسلام أجل نعم الله على عباده. وفيه أن الإسلام هو الدين المرضي من الله.
نعم، وهذا أجمل من الثاني الحقيقة أيضا.
ما شاء الله،
يعني الفوائد التي ذكرها كلها عزيزة ونفيسة، والاثنين هؤلاء يستحقون على اجتهادهم، من الحقيقة ذكروا يعني فوائد جميلة جدا في الحديث. نحن ركزنا على قضية فائدة عقدية بالرد على أهل البدع والأهواء، لكن اجتهاداتهم جميلة جدا، وكل ما ذكروه بالذات الثاني والثالث كلها فوائد في محلها غيرها. نعم،
فيه أحد آخر يقول نعم، فيه أن اليهود هم وهم يهود يقولون يا أمير المؤمنين لعمر، لأنهم تحت سلطانه وفي أرضه. وفيه أن اليهود يهتمون بالقرآن ويقرؤونه ويسمعونه مع عدم إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه تحسر اليهود أن الله لم يكمل لهم الدين، وإنما كمل بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، وتمنوا لو نزل ذلك عليهم ليتخذوها عيدا فرحا بذلك. وفيه أن اليهود يعتقدون أن القرآن منزل من عند الله. وفيه أن القرآن نزل مفرقا حسب الحوادث وتثبيتا يعني للمؤمنين.
نعم، برضه هذه فوائد جيدة، لكن ليس كالثالث. الثالث أجود واحد ثم الثاني بعده. نعم الذي بعده.
نعم
هذه هي؟
لا فيها كذلك شيخ في كذلك بعض الفوائد. يقول أحد آخر يقول فيه أن اليهود يقرون بنزول الرب، وفيه أن اليهود يقرون بعلو الله سبحانه وتعالى حيث قالوا نزلت لو نزلت علينا، وفيه نعم وفيه أن الإيمان يزيد وينقص لأن
طيب عشان لا يأخذ علينا وقت.
نعم
لأن أنا أذكر الفائدة الحقيقة، ولكن الثاني والثالث هؤلاء لابد أن يخصوا بشيء من ولو من على اجتهادهم، والجميع الحقيقة إجاباته طيبة، لكن الثاني والثالث متميز وبالذات الثالث.
نعم.
من هو الثالث الذي أجاب؟
يعني بخصوص الفوائد التي ذكرنا عن معرفة اليهود الحق ودينهم.
أيوة الثالث واحد اللي مجموعة فوائد.
طيب في واحد اثنين ثلاثة. هذا اسمه عثمان حيدر، عثمان الحيدر.
إيه من الكويت أخونا عثمان. إجاباته جميلة. طيب على العموم الإجابة بارك الله فيكم هي أن الاحتفال
عفوا شيخ
بالمناسبات هو دين اليهود وليس دين المسلمين،
في
ولذلك اليهود تمنوا أن يحتفلوا به، ولو كان الاحتفال من دين الإسلام لفعله عمر رضي الله تعالى، ولذلك عمر قال إني أعلم أن أنزل ولم يحتفل بها. هل أحد ذكر هذا الفائدة؟
نعم
أن
شيخ.
الاحتفال بالمناسبات هو دين اليهود وليس دين المسلمين. وجه الدلالة أن اليهود يتمنى لو أن نزلت عليهم لاتخذوه عيدا، وعمر لما علم أن هذه الآية من أعظم الآيات لم يتخذها عيدا، فدل مجموع الكلام بين الأمير المؤمنين وبين اليهودي على أن الاحتفال بالمناسبات دين اليهود والنصارى وليس من دين الإسلام، وإلا كان فعله عمر. ولذلك ربعنا الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالإسراء والمعراج، الاحتفال بالتواريخ، هذه كلها يعني مشابهة لليهود.
فيه
أحد ذكر هذه الفائدة بعينها؟
فيه شيخ اثنان يعني قالوا بأن يعني الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتاب، وإنما تكون بالشرع والاتباع.
برضو صحيح حقيقة. ما الذي ذكر هذا؟ يعني تقريبا بنسبة يعني 99% ضبطوا الفائدة هؤلاء. من هما؟
شيخ محدثكم وواحد الإخوة رمز لعنوانه الفرقان للدعوة والإرشاد، يعني عندنا بريده.
طيب ممتاز، جزاكم الله تعالى خير أنت أيوة. والإخوة في الفرقان، يعني الإجابة نسبة 99% يعني صحيح. وجه الدلالة كما قلنا، يعني أولا ما هي الفائدة؟ الفائدة اضبطوها جيدا، الفائدة أن الاحتفال بالمناسبات هو دين اليهود والنصارى. وجه الدلالة أن اليهود تمنى حتى يجعله، أتمنى أن تكون هذه نزلت عليهم حتى يجعله عيدا، وأن عمر لم يفعل ذلك.
نعم.
ولو فعل ذلك عمر لن، ولو كان دينا الاحتفال بالمناسبات والأعياد والتواريخ لفعله عمر رضي الله تعالى عنه. فالآن إن شاء الله بإذن الله تعالى نسلمك يعني 40 نسخة إن شاء الله، أول ما يطلع الكتاب ده قريبا إن شاء الله، والآن في دبي يطلع 40 نسخة، 10 10 لك والإخوة اللي جابوا، و20 تقسمها بين بقية الإخوة الذين شاركوا جميعا.
طيب.
من نسخة من نسختين إيش يطلع لهم؟ وضحت الصورة؟
طيب شيخ إن شاء الله نحاول ننسق معهم، لأنهم ربنا في دول يعني مختلفة، منهم من هو في المدينة ومنهم من في الكويت، فإن شاء الله تعالى ننسق معهم. جزاكم الله خيرا شيخنا، كتب لكم أجركم.
وضح الفائدة يا شيخ، واضح؟
نعم نعم شيخنا إن شاء الله تعالى. نعم.
ولذلك إذا جاءنا واحد يبتدع بمولد نقول له هذا عمر، يعني علم قيمة هذه الآية ومنزلتها ومع ذلك ما اتخذها عيدا ولا احتفل بها. نعم
نعم صلى الله
الحديث.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام.
الحديث رقم كم؟
الحديث 18 بعد 3000.
نعم نعم
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي. قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير.
قلنا يعني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ويونس بن يزيد العقيلي وابن شهاب الزهري الإمام الحافظ، وعروة بن الزبير وهو تابعي جليل من فقهاء التابعين. نعم، وهو يعني خالته عائشة. نعم.
قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال: وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح.
يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه
سعد بن وقاص الزهري. نعم.
قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره: من أجل رغبتهم عنهن، وإذا كنا قليلات المال والجمال.
نعم، واضح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا.
هشام عن ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. وهذا فيه من لطائف الأسانيد، فيه رواية أولا مسلسل بالأقارب: هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. الأمر الأول أنهم مسلسل بالأقارب. الأمر الثاني من لطائف الأسانيد، فيه رواية الإبن عن أبيه. الأمر الثالث، فيه رواية الرجل عن خالته. اللطيفة الرابعة أنهم مسلسل بالمدنيين، هذا الإسناد الثلاثي. إذن نعيد: الأول، اللطيفة الأولى أنه مسلسل بالأقارب، هشام عن أبيه عن خالته عائشة. الثاني أنه رواية الابن عن أبيه. الثالث، أن رواية الأب عن خالته. الرابع أنه مسلسل بالمدنيين. نعم.
عن عائشة في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة، وهو وليها ووارثها ولها مال، وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها، فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول: ما أحللت لكم، ودع هذه التي تضر بها.
طيب، يعني من فوائد هذا الحديث يعني عناية الإسلام باليتيم، عناية الإسلام باليتيم. واليتم، لا أحد يعرف معنى اليتم إلا يعني من عاش تجربته، ولذلك وجود الأب والأم أكبر سند يعني بعد الله عز وجل للأولاد. فمن حكمة الشارع أنه اعتنى بالعناية باليتيم، وجعل كافل اليتيم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب أجرا عظيما، ورتب عقابا أليما على من يأكل أموال اليتامى، ورتب عقوبة خاصة. وأذكر يعني من اللطائف، يعني أحد الأخوات الداعيات زوجها داعية تقول: والله هذا الإسلام عظيم، عندما أمر بالإحسان اليتيم وإكرام اليتيم. تقول: عندما يسافر الزوج، يعني نعرف إيش معنى اليتم، ما في رجل في البيت إذا كانوا الأطفال صغار، فتكثر المشاكل وتكثر الطلبات وتتوارد علينا الأمور والخواطر. تقول: ولذلك هذا الإسلام عظيم عندما اعتنى باليتيم. اليتيم طبعا هو الذي مات أبوه، عرفتم، وإن كان مات أبوي فهذا أشد يتما، لكن اليتيم الذي مات أبوه. الشاهد: عندما يفقد الأب فإن الأمر ليس يجري على العادة، لذلك جاء الإسلام وأمر بالإحسان اليتيم وإكرام اليتيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله، فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
العضل هو أن يحرم الرجل موليته من الزواج لأسباب كثيرة، قد تكون لأسباب الطمع، يطالب بأموال كثيرة وبالتالي لا يتقدم، يعجز الناس عن تقدم لها، أو أنه يريد أن تخدمه، أو أنها موظفة ويريد أن يستفيد من راتبها، هذا يحصل من بعض الناس، أو أنها ذات مال ويخشى أن مالها يذهب إلى زوجها. والعضل من كبائر الذنوب، وإذا كان بحق اليتيم فهو أشد وأشد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب يعني أن ينكحها، ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في واليمة لليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال وحدثناه قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثنا
هنا عدة مسائل. حدثنا المسألة الأولى جواز أن يأكل القيم على أموال اليتيم من مال اليتيم مقابل رعاية المال والاجتهاد في تنميته والنصح له وحفظه من الضياع والسرقة وبقية الأمور الأخرى، لكن هذا الذي يجوز أكله بشروط. الشرط الأول أن يكون محتاجا فقيرا، أما إذا كان مستغنيا فلا. الأمر الثاني أن يأكل بالمعروف، وسوف نتكلم عن ما هو المقصود بالمعروف. الأمر الثالث أن يلي هو مباشرة رعاية مال اليتيم، فلو أن غيره يرعى مال اليتيم مثلا ويأخذ مثلا يعطي المال لتاجر والتاجر هذا يأخذ نسبة من الأرباح، نقول لا، لابد أن يكون ولي اليتيم هو الذي يباشر هذا حتى لا يؤخذ من مال المتين مرتين. المعروف ما هو؟ المعروف ما تعارف عليه الناس، كل ما تعارف عليه الناس فهو معروف، والمعروف يختلف من مجتمع لمجتمع ومن بلد إلى بلد ومن طائفة إلى طائفة. فمثلا العرف عند المرأة البدوية أو في المجتمع البادئ البدوي غير العرف عند المجتمع الحضري، والمعروف يطبق في كل أحكام الشريعة. ترجع الأحكام للأعراف، إذا لم يحد نعيد، ترجع الأحكام للأعراف وللعادات وللمعروف بشرطين. الشرط الأول إذا لم يحدد الشارع ذلك الأمر، والشرط الثاني أن لا يخالف المعروف أو هذه العادات والأعراف تخالف الكتاب والسنة. ولذلك قال الناظم الشنقيطي والعرف إن خالف أمر الباري فردده واخذف به في البراري. نعم.
قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت كان ذلك يوم الخندق.
هذه معركة الخندق معركة جميلة وفيها فوائد جمة، وتصلح كلمة وخطبة الجمعة فيها بعض الفوائد العقدية وفيها بعض الفوائد الإيمانية وفيها بعض الفوائد والأحكام الفقهية. وهي أن قريشا جمعت العرب والأحابيش والموالي جمعت 10,000 مقاتل وأحاطت بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وزاد الطين بلة أن اليهود كشفوا الناحية الجنوبية للمدينة. المدينة لها 4 جهات، الحر الغربي، الغرب والشرق حرار، والجهة الجنوبية هي التي يسكن فيها اليهود بنو قريظة، والجهة الشمالية مخشوفة. فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وأشار للنبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق، والخندق إلى الآن موجود في المدينة، وفيه مسجد الخندق معروف. والخندق هو حفره حفرة عظيمة جدا بحيث لا يستطيع لا الفارس ولا الراكب أن يقطعها. فاستطاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة حتى يحمل المدينة، الجهة الشمالية جهة مكشوفة لا يستطيعون الدخول إلا منها، والجهة الغربية والشرقية حرار لا يمكن أن يمشي الناس فيها، جبال. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشاركون في الحفر. فاعترضت الصحابة صخرة عظيمة ما استطاعوا عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة عظيمة وخرج منها نورا عظيم، قال الله أكبر، والله لقد أعطيت مفاتيح الفرس كسرى، كنوز كسرى. ثم ضرب الثانية قال الله أكبر، والله لقد أعطيت مفاتيح كنوز الروم. فقال المنافقون فارس والروم نحن ما نستطيع أن نبول خارج بيوتنا من الخوف، وهذا يعدنا بفارس والروم، ولم تمضي سنوات إلا وتحققت نبوات إسراء وسقطت أعظم دولتين في العالم آنذاك على يد أهل التوحيد مثل اليوم أمريكا وروسيا تعتبر، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. وفيها فوائد تتعلق بأحكام الصلاة وفيها لا نريد أن نخرج عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية.
نعم، الذي بعده وبعد أن نتكلم فيها.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها، وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني.
هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان من زوجاته سؤدة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت امرأة قد كبرت بلغت من السن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها حتى يتزوج بغيرها، وهذا حق مشروع له. فقالت له يا رسول والله قالت يا رسول الله والله ليس بي حاجة للرجال، لكنني أرغب أن أحشر مع أزواجك يوم القيامة، أنت في حل من ليلتي وهبتها لعائشة. وهذا يدل على أن حتى أمهات المؤمنين يعلمون عظيم منزلة أم المؤمنين عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقودنا إلى فائدة عظيمة، وهي أن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه فهذا شيء كفله له الشرع. ويترتب على هذا ما يسمى اليوم بزواج المسيار، وهو منتشر في الخليج وفي دول كثيرة، في بعض الدول يسمى زواج السر، وهو أن يأتي للمرأة ويقول لها والله أنا ما أستطيع أن أتزوج في العلن، أنا أخاف يعني من زوجتي وأولادي أو كذا أو المجتمع، لكن أنا أتزوجك وأعفك وتعفيني وأصرف عليك، وإذا أنت صاحبة أولاد أستأجر لك بيت، لكن ما أستطيع المبيت. فإن وافقت الزوجة فهذا حقوقها سقطتها، ما في دليل على تحريم زواج المسيار. لكن شهر اليوم بسبب القنوات الفضائية وكذا، وترى من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية، من باب دفع التهم عن نفسي، قسما بالله ثلاثا أيمان مغلظة أن لست متزوجة مسيار. لكن هذا دين، لا بد أن نبين حكم الله، لأن كثير من الناس يسأل هل يجوز حكم زواج المسيار؟ نعم يا أخي يجوز، إذا توافرت أركانه ما المانع؟ امرأة مثلا بلغت سن 40 ما وجدت زوجة، أو امرأة عندها أولاد وتخشى من الفتنة، ويأتيها رجل يقول له والله يا أخي أنا يعني ما أستطيع أن أتكلم إلا إذا توافقين بك زوج، أصرف عليك وأعفك وتعفيني وأصرف على أولادك، أستأجر لك بيت، هذا حق من حقوقها تنازلت عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن العرب تكني عما يستحى منه، وجه الدلالة قالت فلعله لا يستكثر منها، وتقصد أم المؤمنين أمور الفراش. هذه بعض الفوائد. والحديث الذي بعده أن يوم نستغل أصحاب النبيين فيه معركة حامية الوطيس، ولعله تكون محاضرة مستقلة إذا أعطانا الله عمرا لها كلام حول هذا الحديث، نتكلم عن الصحابة وفضل الصحابة ومناقب الصحابة والردود، كيف ترد على الرافضي المجرم الخبيث، قواعد لأهل السنة ينبغي لطالب العلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني سوف تسمعون ما يسركم في هذا الدرس
إن شاء الله،
درس الصحابة. وهذه الطريقة تهيج في أفريقيا كثيرا. دائما أقول للإخوة إذا أردت أن تسقط عروش الرافضة لا تتكلم عن الرافضة مباشرة، وإنما تكلموا عن عظم هذا الدين وأنه أعظم الأديان، وعظم الرسول خير الرسل، وعظم القرآن وخير الكتب، وهذا يقتضي أن يكون خير أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتكلم عن فضائل الصحابة، حيث الجملة تأتي بفضائل الصحابة من فوق سبع سماوات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الله تعالى رضي عنهم وأنت ما ترضى عنهم يا مجرم يا رافضي يا خبيث. مدح الله تعالى الصحابة في عشرات الآيات، وأعظم ما مدح الله تعالى الصحابة في القرآن عندما مدحهم قول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. إيش الآية تكملتها؟ وهم أهلها، وألزمهم كلمة التقوى
وهم أحق بها،
كانوا أحق بها وهم أهلها.
لحظة شيخ أتأكد، كانوا أحق بها وأهلها.
نعم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم، كلمة التقوى هي التوحيد. أعظم ما مدح الله تعالى به الصحابة أنهم حققوا التوحيد، قال وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى التوحيد، وكانوا أحق بها، أحق الناس بحمل كلمة التوحيد، وأحق الناس بتبليغ كلمة التوحيد. ما أجمل قول الحافظ ابن حجر: حمل الصحابة سيوفهم على عواتقهم ورقابهم، وتفرقوا في الأمصار والبلدان، وفتحوا البلاد باللسان قبل السنة. وهم أهلها، يعني هم أهل التوحيد، أهل من حقق التوحيد، وأهل من دعا إلى التوحيد. والله لا توجد أجمل آية في القرآن من هذه الآية التي وصف الله تعالى بها الصحابة. والسبب في علو مكانة الصحابة وتمسكهم بهذا الدين، كما قال ابن القيم: الصحابة كانوا في ظلام دامس، عرفوا الجاهلية وذاقوا طعمها وغاصوا في أوحالها. كان الرجل يقول كما يقول أبو رجاء العطاردي في صحيح البخاري: كنا في السفر نأخذ 4 حجارة، 3 نضعها تحت القدر، والرابع نتأله له. شوف وكيف الحال العرب. فجاء الصحابة في كانوا عايشين في ظلام دامس، كان الرجل يقتل أقرب الناس إليه، كان الرجل يقتل ابنته خشية العار، أو ولده خشية أن يشاركه في الطعام. ثبت في أوائل سنن الدارمي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني سائلك عن بنت لي في الجاهلية. قال: سل. قال: لما أحسنت ابنتي الخطاب، العرب تقول للطفل إذا سمع الكلام ورد الجواب تقول أحسن الخطاب، لما سمع أحسنت الخطاب خرجت بها إلى بئر مهجورة وألقيته، فكان آخر ما سمعت منها أنها قالت: يا أبتا، فذرفت عينه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا وألما ورحمة وشفقة على تلك الأنفس التي قتلت بسبب الظلام الدامس. قال الصحابة: ويحك، أقصر، لقد آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه، اسدعوه، خلي يسأل عما بدا له. فخرج الصحابة من هذا الدين الذي دين القتل السبق، يقتل الرجل بنته خشية العار، يقتل الرجل ابنه حتى لا يشاركه في الطعام، فخرجوا إلى النور التام الإسلام. يقول ابن القيم: فعلموا ما كانوا عليه، فجربوا ما كانوا عليه، وعلموا ما هم عليه من النور التام، فتمسكوا بالإسلام. ولذلك من أعظم الأسباب لبروز الصحابة في الإسلام أنهم ذاقوا طعم الجاهلية، ومصداقا لحديث عمر: لا يعرف طعم الإسلام من لم يذق طعم الجاهلية. وإذا بهؤلاء الذين كانوا يقتلون بعضهم البعض ويقتلون أولادهم، يخرجون ويحاربون فارس والروم، فيقول القائد الفارسي لأبي ذر: ما الذي أخرجكم؟ وكنا نرسل لكم البوادي يكفون شركم، تتجرؤون علينا، تدخلون علينا في بلادنا؟ قال أبو ذر: كنا أسوأ مما قلت، كنا قبل الرسالة الأرض فراشنا والسماء لحافنا، نأكل الحيات والعقارب، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويسمي بعضنا بعضا. فأرسل الله تعالى له رسولا، أرسل الله لنا رسولا آمنا به وصدقناه، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. أمرنا أن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يأتي هؤلاء المجرمين الأوباش، عباد المشاهد والقباب، أبناء المتعة، فيقولون: أبو بكر في النار، عمر في النار، عثمان في النار، وهذا المجرم الذي هلك على أيدي أهل السنة في مصر. لا نقر طريقتهم، لكن نقول: سلمت الأيدي. والله الذي سمى حسن شحاك المجرم له شريط في الفيديو، يقولون أهل السنة يقولون 10 مبشرين الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، زريبة هي يقول أبو بكر على كيفكم في الجنة، عمر في الجنة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نتكلم بما يسركم عن فضائل الصحابة ومناقب الصحابة. خير من تكلم عنه الشيخ إحسان إلهي الظهير علي رحمة الله رحمة واسعة، من علماء باكستان، وكان الأول على دفعته في الجامعة الإسلامية، وكان بإمكانه أن يكمل دراسة ماجستير. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله عثمان. تسمعني يا عثمان؟ طيب، الأخ عثمان دخل معنا في التلجرام.
مرحبا.
طيب، يبدو لي التلجرام أنا ما أعلنت فما في أحد. طيب، واضح صوتك يا عثمان. خلاص، حنا على وشك ننتهي من الدرس الحقيقة، لأن أنا ما عرفت التلجرام وشكله اشتغل من غير ما انتبه أنا. طيب، إحسان إلهي ظهير علي رحمة الله كان الأول على دفعتي في الجامعة الإسلامية، وكان بإمكانه أن يكمل الدراسات العليا، لكن قال أن الشيعة والرافضة غزوا البلاد والعباد ورجع، وجلس أكثر من 15 سنة وطاف على بلادي الرافضة ومكاتبهم في العالم، وكان ينقل من عقائدهم، فألف 4 كتب: الشيعة والتشيع، الشيعة والقرآن، الشيعة والصحابة، فثارت نقل عقائد ناس أخبث من اليهود والنصارى، فثارت ثائرة العالم الإسلامي. وقالوا إحسان إلهي ظهير يفرق العالم، فقال لهم: أنا مستعد أحرق كتبي بشرط، حقق واحد من الشرطين. قالوا: كل شروطك مجابة. يظنون أهل السنة يقبلون بالمال. قال: إما تكذب سطرا واحدا مما نقلت من كتبك. وكان ينقل الجملة واسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الصفحة وتاريخ الطبعة. قالوا: لا، أنت كانت هذه العقائد مفرقة وأنت جمعتها للناس. قال: إذن حرقوا كتبكم التي نقلت منها هذه الكتب، التي تقول أن عمر مريض بمرض لا يشفى إلا بماء الرجال، عليكم من الله ما تستحقون، جهنم وبئس المصير. إذا كان هذه منزلة عمر عند الرافضة، فكيف بغيرها؟ وقبل موت إحسان إلهي ظهير بأربعة أشهر قالوا له: يا إحسان، والله الرافضة تتابعك، سوف تقتلك. قال: ألقى الله وقد كشفت عقائد أخبث من اليهود والنصارى. وكان هناك اجتماع لعلماء السنة في باكستان في بشاور، فوضعت متفجرات تحت الميكروفونات من قبل الرافضة، وفجر في المكان، وقتل أكثر من 20 عالم من علماء الحديث من باكستان من أهل السنة. وأبى الله تعالى إلا أن يرينا كرامة لإحسان إلهي ظهير، كرامة عاجلة له. أصيب رحمه الله ولم يمت، فأمر الشيخ عبد الزنباز بإرسال طائرة طبية خاصة إلى باكستان، وجيء به إلى السعودية هنا، وجلس في مستشفى التخصص قرابة 29 يوم، ثم مات رحمه الله ودفن في البقيع. وهذه والله كرامة، عاش حياته كلها يدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يؤتى به من وراء البحار والأنهار ويدفن في المدينة بجوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أفنى عمره كله في الدفاع عنهم. وكان يقول رحمه الله، حضرت له محاضرات في جدة، كان يقول رحمه الله: قوموا يا أهل السنة، دافع عن أمكم عائشة، دافع عن بقية الصحابة، أنا عجمي، أنتم العرب أحق منا بالدفاع. وكان يقول: والله أنا رجل فقير، نذرت نفسي أن أذهب إلى أي مكان في العالم يطلب مني محاضرات على الراتب، أطلب فقط تأمين التذكرة ولا أريد شيئا آخر. نسأل الله تعالى أن يرحم العالم السني إحسان إلهي ظهير، وأن يحشر يوم القيامة مع أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم نخصص مدام حديث عائشة أمر أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم، وخصصوا الكلام عن الصحابة، وجزاكم الله تعالى خيرا.
آمين وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وشكر الله لكم ما قدمتم. ونستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة لو سمح وقتكم بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يأثم الرجل إذا رغب في مفارقة أهله حيث إنها لم تعد تهتم بحالها ووزنها ونحو ذلك، فلم تعد تثيره؟
يعني هذه المسألة مبنية على أمور. الأمر الأول، الواجب على الرجل يعني أن يقدر العشرة، وأن هذه المرأة الزوجة خدمته وربت له أولاده، كذلك يقرر قضية المصالح والمفاسد، فربما إذا فارقها ينتج عنه تفرق الأولاد وضياع الأسرة. لكن إن استطاع أن يجمع بين الخيرين يتزوج حتى يعف نفسه، وفي نفس الوقت يحافظ على أم أولاده، وليس بالضرورة أن يعدل في الفراش وفي الأمور الخاصة، لكن يجتهد في العدل في بقية الأمور ما يستطيع. فإذا قام بما استطاع يسقط عنه ما عجز عنه، فهذا الأكمل وهذا الأوجب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشترط لزواج المسيار توثيق العقد مدنيا كما يقال حتى لا تضيع حقوق المرأة؟
هنا في مقولة في المغرب عندكم أن رفض التوثيق هو منهج الخوارج، وأن الخوارج دائما عندكم القاعدية يقولوا لا نوثق، وهذا الحقيقة يعني خطأ. يا أختي، الزواج الشرعي إذا قال الرجل زوجتك موليتي فلانة قلت قبلت، صارت أحل من الماء البارد في اليوم القادم، تأخذ بيدها مباشرة بعد الكلمتين ذي وتذهب بها إلى أبعد مكان في العالم. لكن هذه العقود قصد بها حفظ الحقوق، ليس شرطا في الزواج أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ولو عاش الرجل 50 سنة مع امرأته من غير عقد رسمي لكان فعله حلالا وزوجته أحل له من الماء البارد. نعم، وضحت الصورة الجواب؟
نعم شيخ.
لكن هذه زي ما قلنا لكم من باب حفظ الحقوق، والناس يعني قلت الصدق عندهم الوفاء، فعملت هذه العقود احتياطا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: الذين استغربوا فتح بلاد الفرس والروم، هل يقال أنهم شككوا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هؤلاء الحديث يقول: فقال بعض المنافقين، وصفوا بالمنافقين، والله أعلم يعني هل هم المنافقون الذين يبطلون الإسلام؟ فقد يكون بعض الناس قد يكون نقول ما نجزم، لكن نحن نقف عند حديث نقول قال بعض المنافقين، فلا نستطيع أن نثبت هذه التهمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنافق ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي من هو؟ من آمن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، والمنافقون لم يؤمنوا به، فهم أصحاب إبليس، كما يقول شيخنا الشيخ عبيد الجابري في الفوائد درست على القواعد الفقهيه قبل 30 سنه عندما قال الصحابي من امن طاع النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك، وقال اما من مات على غير الاسلام ورعاه فهذا صاحب ابليس وليس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله تعالى خيرا.
امين واياكم شيخنا.
نحاول ان نختم كتاب التفسير ان شاء الله.
ان شاء الله
يحصل لنا بركه وخير
باذن الله تعالى.
نسأل الاسبوع القادم ما نستطيع، لكن نجتهد الاسبوع الذي بعده ان شاء الله باذن الله تعالى.
باذن الله تعالى نسأل الله جل وعلا.
جزاكم الله خير يا اخواننا في شبكه المنار أن تحتم لنا الفرصة، الله يجزاكم الخير ويكتب لكم الأجر إن شاء الله ولإخواننا في المغرب.
آمين وإياكم شيخنا، شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي جهودكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور إبراهيم بن صالح المحيميد حفظه الله تعالى ونفع الله به، وذلك ضمن فعاليات الدورة العلمية الرمضانية الرابعة لعام 42 و400 ألف التي تنظمها شبكة المنارة. أسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم.
نعم بسم الله، اقرأ علينا الإجابات يا شيخ.
نعم، إذن كان شيخنا حفظه الله تعالى قد رتب إجازة جائزة على سؤال عن حديث عمر رضي الله عنه مع اليهود، حيث جاءوه نعم يسألون عن آية من كتاب الله لو نزلت عليهم معشر يهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا، فذكر شيخنا حفظه الله تعالى أن في هذا الحديث فائدة عقدية نفيسة. نعم، فمن بين الإجابات التي توصلنا بها، نعم، يقول أحد الإخوة المشاركين قال فيه أن الله تعالى أكمل الدين بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأربعة، فمن جاء بتشريعه من الدين من عند نفسه فهو بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم.
وفيه كذلك من
يعني هو حام، لكن ما لكن حام تقريبا هو تدور حول هذا ما ذكره.
نعم.
لكنه ما عبر الذي بعده.
قال فيه ذم البدع وأن البدع دلت على عدم قبول صاحبها بأن الدين قد كمل، ويكون المبتدع هداما لكمال الدين ومنتقصا له، وفيه أن هذا الدين غير منسوخ إلى قيام الساعة بخلاف الأديان الأخرى، وفيه أن اليهود أهل ابتداع حيث قالوا لو نزلت فينا جعلناه عيدا ولا ذنب بعد الكفر.
نعم.
كذلك من الإجابات
هذا إجابة الثانية إجابة هذا الحقيقة جيدة، ذكر فائدتين.
نعم.
يعني عدم النسخ هذه واحدة.
نعم.
وفيه أن اليهود أهل بدعة الحقيقة فائدتين جميلتين، لكنها ليس فيها المراد بال نعم، لكن إجابته جيدة. نعم. الذي بعده
قال فيه الذي بعده يقول فيه فوائد، منها معرفة اليهود الحق وأن دينهم لم يكتمل وأن دين الإسلام كامل وهو الحق وتمنيهم كمال دينهم، وفيه أن بلوغ الكمال فضل، وفيه أن كون المكمل هو الله غاية الفضل، وفيه أن أجل النعم التي أتمها الله عز وجل على عباده هي النعمة الدينية، وفيه أن الإسلام أجل نعم الله على عباده، وفيه أن الإسلام هو الدين المرضي من الله.
نعم، وهذا أجمل من الثاني الحقيقة أيضا.
ما شاء الله.
يعني الفوائد اللي ذكرها كلها عزيزة ونفيسة، والاثنين هؤلاء يستحقون على اجتهادهم، لأن الحقيقة ذكروا يعني فوائد جميلة جدا في الحديث. نحن ركزنا على قضية فائدة عقدية بالرد على أهل البدع والأهواء، لكن اجتهاداتهم جميلة جدا، وكل ما ذكروه بالذات الثاني والثالث كلها فوائد في محلها غيرها. نعم.
فيه أحد آخر يقول، نعم، فيه أن اليهود هم وهم يهود يقولون يا أمير المؤمنين لعمر، لأنهم تحت سلطانه وفي أرضه. وفيه أن اليهود يهتمون بالقرآن ويقرؤونه ويسمعونه مع عدم إيمانهم بنبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه تحسر اليهود أن الله لم يكمل لهم الدين، وإنما كمل بالقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم، وتمنوا لو نزل ذلك عليهم ليتخذوها عيدا فرحا بذلك. وفيه أن اليهود يعتقدون أن القرآن منزل من عند الله، وفيه أن القرآن نزل مفرقا حسب الحوادث وتثبيتا يعني للمؤمنين.
نعم. برضه هذه فوائد جيدة، لكن ليس ذكر الثالث أجود واحد، ثم الثاني بعده. نعم، الذي بعده.
نعم.
هذه هي؟
لا، فيها كذلك شيخ، في كذلك بعض الفوائد. يقول أحد آخر، يقول فيه أن اليهود يقرون بنزول الرب، وفيه أن اليهود يقرون بعلو الله سبحانه وتعالى، حيث قالوا نزلت لو نزلت علينا. وفيه نعم، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، لأن
طيب عشان لا يأخذ علينا وقت.
نعم،
لأن أنا أذكر الفائدة الحقيقة، ولكن الثاني والثالث هؤلاء لابد أن يخصوا بشيء من ولو من على اجتهادهم، والجميع الحقيقة إجاباته طيبة، لكن الثاني والثالث متميزة وبالذات الثالث.
نعم.
من هو الثالث الذي أجاب؟
يعني بخصوص الفوائد التي ذكرنا عن معرفة اليهود الحق ودينهم.
اللي هو الثالث واحد اللي مجموعة فوائد.
طيب، في واحد اثنين ثلاثة. هذا اسمه عثمان الحيدر.
ايه، من الكويت اخونا عثمان. اجابات جميلة. طيب، على العموم الاجابة بارك الله فيكم هي ان الاحتفال
عفوا شيخ
بالمناسبات هو دين اليهود وليس دين المسلمين.
ولذلك
اليهود تمنوا ان يحتفلوا به، ولو كان الاحتفال من دين الإسلام لفعله عمر رضي الله تعالى، ولذلك عمر قال إني أعلم أن أنزله ولم يحتفل بها. هل أحد ذكر هذه الفائدة؟
نعم شيخ،
أن الاحتفال بالمناسبات هو دين اليهود وليس دين المسلمين. وجه الدلالة أن اليهود يتمنى لو أن نزلت عليهم لاتخذوه عيدا، وعمر لما علم أن هذه الآية من أعظم الآيات لم يتخذها عيدا، فدل مجموع الكلام بين الأمير المؤمنين وبين اليهودي على أن الاحتفال بالمناسبات دين اليهود والنصارى وليس من دين الإسلام، وإلا كان فعله عمر. ولذلك ربعنا الاحتفال بالمولد، الاحتفال بالإسلام المعراج، الاحتفال بالتواريخ، هذه كلها يعني مشابهة لليهود.
فيه
أحد ذكر هذه الفائدة بعينها؟
فيه شيخ اثنان يعني قالوا بأن يعني الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتاب، وإنما تكون بالشرع والاتباع.
برضو صحيح حقيقة. ما الذي ذكر هذا؟ يعني تقريبا بنسبة يعني 99% ضبطوا الفائدة هؤلاء. من هما؟
شيخ محدثكم وأحد الإخوة رمز لعنوانه الفرقان للدعوة والإرشاد، يعني عندنا بريده.
طيب، ممتاز، جزاكم الله تعالى خير. أنت والإخوة في الفرقان، يعني الإجابة نسبة 99% يعني صحيح. وجه الدلالة كما قلنا، يعني أولا ما هي الفائدة؟ الفائدة اضبطوها جيدا، الفائدة أن الاحتفال بالمناسبات هو دين اليهود والنصارى. وجه الدلالة أن اليهودي تمنى حتى يجعله، أتمنى أن تكون هذه نزلت عليهم حتى يجعله عيدا، وأن عمر لم يفعل ذلك. ولو فعل ذلك عمر لن ولو كان دينا الاحتفال بالمناسبات والأعياد والتواريخ لفعله عمر رضي الله تعالى عنه. فالآن إن شاء الله بإذن الله تعالى نسلمك يعني 40 نسخة إن شاء الله أول ما يطلع الكتاب ده قريبا إن شاء الله والآن في دبي يطلع 40 نسخة 10 10 لك والإخوة اللي جابوا و20 تقسمها بين بقية الإخوة الذين شاركوا جميعا من نسخة من نسختين إيش يطلع لهم. وضحت الصورة؟
طيب شيخ إن شاء الله نحاول ننسق معهم لأنهم ربما في دول يعني مختلفة، منهم من هو في المدينة ومنهم من في الكويت، فإن شاء الله تعالى ننسق معهم. جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب لكم أجركم.
وضح
الفائدة
يا شيخ واضح؟
نعم نعم شيخنا إن شاء الله تعالى نعم.
ولذلك إذا جاء واحد يبتدع بمولد نقول له هذا عمر، يعني علم قيمة هذه الآية ومنزلتها ومع ذلك ما اتخذها عيدا ولا احتفل بها. نعم
صلى الله
الحديث.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. الحديث 18 بعد 3000.
نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي. قال أبو الطاهر: حدثنا وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير.
قلنا يعني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري ويونس بن يزيد العيلي وابن شهاب الزهري الإمام الحافظ وعروة بن الزبير وهو تابعي جليل من فقهاء التابعين. نعم وهو يعني خالته عائشة. نعم
قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنه أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال: وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح.
يعقوب بن إبراهيم بن سعد، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف. نعم.
قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه
عفوا معبان أبو سعد بن وقاص سعد بن وقاص الزهري. نعم.
قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن، وإذا كنا قليلات المال والجمال.
نعم واضح. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا.
هشام عن ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. وهذا فيه من لطائف الأسانيد، فيه رواية أولا مسلسلا بالأقارب، هشام عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. الأمر الأول أنهم مسلسل بالأقارب. الأمر الثاني من لطائف الأسانيد فيه رواية الإبن عن أبيه. الأمر الثالث فيه رواية الرجل عن خالته. اللطيفة الرابعة أنهم مسلسل بالمدنيين، هذا الإسناد الثلاثي. إذا نعيد، الأول اللطيفة الأولى أنه مسلسل بالأقارب، هشام عن أبيه عن خالته عائشة. الثاني أنه رواية الابن عن أبيه. الثالث أن رواية الأب عن خالته. الرابع أنه مسلسل بالمدنيين. نعم.
عن عائشة في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها فيضر بها ويسيء صحبتها، فقال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها.
طيب، يعني من فوائد هذا الحديث يعني عناية الإسلام باليتيم، عناية الإسلام باليتيم. واليتم لا أحد يعرف معنى اليتم إلا يعني من عاش تجربته، ولذلك وجود الأب والأم أكبر سند يعني بعد الله عز وجل للأولاد. فمن حكمة الشارع أنه اعتنى بالعناية باليتيم وجعل كافر اليتيم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ورتب أجرا عظيما ورتب عقابا أليما على من يأكل أموال اليتامى، ورتب عقوبة خاصة. وأذكر يعني من اللطائف يعني أحد الأخوات الداعيات زوجها داعية تقول والله هذا الإسلام عظيم عندما أمر بالإحسان اليتيم وإكرام اليتيم، تقول عندما يسافر الزوج يعني نعرف إيش معنى اليتم، ما في رجل في البيت إذا كانوا الأطفال صغار، فتكثر المشاكل وتكثر الطلبات وتتوارد علينا الأمور والخواطر. تقول ولذلك هذا الإسلام عظيم عندما اعتنى باليتيم. اليتيم طبعا هو الذي مات أبوه، عرفتم، وإن كان مات أبوي فهذا أشد يتما، لكن اليتيم الذي مات أبوه. الشاهد عندما يفقد الأب فإن الأمر ليس يجري على العادة، لذلك جاء الإسلام وأمر بالإحسان اليتيم وإكرام اليتيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره.
العضل هو أن يحرم الرجل موليته من الزواج، لأسباب كثيرة، قد تكون لأسباب الطمع، يطالب بأموال كثيرة وبالتالي لا يتقدم، يعجز الناس عن تقدم لها، أو أنه يريد أن تخدمه، أو أنها موظفة ويريد أن يستفيد من راتبها، هذا يحصل من بعض الناس، أو أنها ذات مال ويخشى أن مالها يذهب إلى زوجها. والعذر من كبائر الذنوب، وإذا كان بحق اليتيم فهو أشد وأشد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية، قالت: هي اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله فيعضلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في والي ما لليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وحدثنا
هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: جواز أن يأكل القيم على أموال اليتيم من مال اليتيم مقابل رعاية المال والاجتهاد في تنميته والنصح له وحفظه من الضياع والسرقة وبقية الأمور الأخرى، لكن هذا الذي يجوز أكله بشروط. الشرط الأول أن يكون محتاجا فقيرا، أما إذا كان مستغنيا فلا. الأمر الثاني أن يأكل بالمعروف، وسوف نتكلم عن ما هو المقصود بالمعروف. الأمر الثالث أن يلي هو مباشرة رعاية مال اليتيم، فلو أن غيره يرعى مال اليتيم مثلا ويأخذ مثلا يعطي المال لتاجر والتاجر هذا يأخذ نسبة من الأرباح، نقول لا، لابد أن يكون ولي اليتيم هو الذي يباشر هذا حتى لا يؤخذ من مال المتيم مرتين. المعروف ما هو؟ المعروف ما تعارف عليه الناس، كل ما تعارف عليه الناس فهو معروف، والمعروف يختلف من مجتمع لمجتمع ومن بلد إلى بلد ومن طائفة إلى طائفة. فمثلا العرف عند المرأة البدوية أو في المجتمع البادئ البدوي غير العرف عند المجتمع الحضري، والمعروف يطبق في كل أحكام الشريعة. ترجع الأحكام للأعراف، إذا لم يحد نعيد، ترجع الأحكام للأعراف وللعادات وللمعروف بشرطين: الشرط الأول إذا لم يحدد الشارع ذلك الأمر، والشرط الثاني أن لا يخالف المعروف أو هذه العادات أو الأعراف تخالف الكتاب والسنة. ولذلك قال الناظم الشنقيطي: والعرف إن خالف أمر الباري فردده واخذف به في البراري. نعم.
قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قالت: كان ذلك يوم الخندق.
هذه معركة الخندق معركة جميلة وفيها فوائد جمة، وتصلح كلمة وخطبة الجمعة فيها بعض الفوائد العقدية وفيها بعض الفوائد الإيمانية وفيها بعض الفوائد والأحكام الفقهية. وهي أن قريشا جمعت العرب والأحابيش والموالي، جمعت 10,000 مقاتل وأحاطت بالمدينة إحاطة السوار بالمعصر، وزاد الطين بلة أن اليهود كشفوا الناحية الجنوبية للمدينة. المدينة لها 4 جهات: الحر الغربي، الغرب والشرق حرار، والجهة الجنوبية هي التي يسكن فيها اليهود بنو قريظة، والجهة الشمالية مخشوفة. فجاء سلمان الفارسي رضي الله عنه وأشار للنبي صلى الله عليه وسلم بحفر خندق، والخندق إلى الآن موجود في المدينة وفيه مسجد الخندق معروف. والخندق هو حفرة عظيمة جدا بحيث لا يستطيع لا الفارس ولا الراكب أن يقطعها. فاستطاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة حتى يحمل المدينة. الجهة الشمالية جهة مكشوفة لا يستطيعون الدخول إلا منها، والجهة الغربية والشرقية حرار لا يمكن أن يمشي الناس فيها، جبال. فشارك النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يشاركون في الحفر. فاعترضت الصحابة صخرة عظيمة ما استطاعوا عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة عظيمة وخرج منها نورا عظيم. قال: الله أكبر، والله لقد أعطيت مفاتيح الفرس كسرى، كنوز كسرى. ثم ضرب الثانية قال: الله أكبر، والله لقد أعطيت مفاتيح كنوز الروم. فقال المنافقون: فارس والروم نحن ما نستطيع أن نبول خارج بيوتنا من الخوف، وهذا يعدنا بفارس والروم، ولم تمضي سنوات إلا وتحققت نبوات الإسلام وسقطت أعظم دولتين في العالم آنذاك على يد أهل التوحيد مثل اليوم أمريكا وروسيا تعتبر، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله. وفيها فوائد تتعلق بأحكام الصلاة وفيها لا نريد أن نخرج عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية.
نعم الذي بعدها وبعدها نتكلم فيها.
قال حدثنا نعم. أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها، وتكون له لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني.
هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كان من زوجاته سؤدة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكانت امرأة قد كبرت بلغت من السن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها حتى يتزوج بغيرها، وهذا حق مشروع له. فقالت له يا رسول والله قالت يا رسول الله والله ليس بحاجة للرجال، لكنني أرغب أن أحشر مع أزواجك يوم القيامة، أنت في حل من ليلتي وهبتها لعائشة. وهذا يدل على أن حتى أمهات المؤمنين يعلمون عظيم منزلة أم المؤمنين عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يقودنا إلى فائدة عظيمة، وهي أن صاحب الحق إذا تنازل عن حقه فهذا شيء كفله له الشرع، ويترتب على هذا ما يسمى اليوم بزواج المسيار، وهم منتشر في الخليج وفي دول كثيرة، في بعض الدول يسمى زواج السر، وهو أن يأتي للمرأة ويقول لها والله أنا ما أستطيع أن أتزوج في العلن، أنا أخاف يعني من زوجتي وأولادي أو كذا أو المجتمع، لكن أنا أتزوجك وأعفك وتعفيني وأصرف عليك، وإذا أنت صاحبة أولاد أستأجر لك بيت، لكن ما أستطيع المبيت. فإن وافقت الزوجة فهذا حقوقها سقطتها، ما في دليل على تحريم زواج المسيار. لكن شهر اليوم بسبب القنوات الفضائية وكذا، وترى من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية من باب دفع التهم عن نفسي، قسما بالله ثلاثا أيمان مغلظة أن لست متزوجة مسيار، لكن هذا دين لا بد أن نبين حكم الله، لأن كثير من الناس يسأل هل يجوز حكم زواج المسيار؟ نعم يا أخي يجوز إذا توافرت أركانه، ما المانع؟ امرأة مثلا بلغت سن 40 ما وجدت زوجة، أو امرأة عندها أولاد وتخشى من الفتنة ويأتيها رجل يقول له والله يا أخي أنا يعني ما أستطيع أن أتكل إلى، إذا توافقين بك زوج أصرف عليك وأعفك وتعفيني وأصرف على أولادك استأجر لك بيت، هذا حق من حقوقها تنازلت عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن العرب تكني عما يستحى منه، وجه الدلالة قالت فلعل لا يستكثر منها، وتقصد أم المؤمنين أمور الفراش. هذه بعض الفوائد. والحديث الذي بعده أن يوم نستغل أصحاب النبيين فيه معركة حامية الوطيس، ولعله تكون محاضرة مستقلة إذا أعطانا الله عمرا لكلام حول هذا الحديث، نتكلم عن الصحابة وفضل الصحابة ومناقب الصحابة والردود، كيف ترد على الرافضي المجرم الخبيث، قواعد لأهل السنة ينبغي لطالب العلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني سوف تسمعون ما يسركم في هذا الدرس
إن شاء الله،
درس الصحابة. وهذه الطريقة انتهجوا في أفريقيا كثيرا، دائما أقول للإخوة إذا أردتم أن تسقطوا عروش الرافضة لا تتكلم عن الرافضة مباشرة، وإنما تكلموا عن عظم هذا الدين وأنه أعظم الأديان وعظم الرسول خير الرسل وعظم القرآن وخير الكتب، وهذا يقتضي أن يكون خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتكلم عن فضائل الصحابة، حيث الجملة تأتي بفضائل الصحابة من فوق سبع سماوات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله تعالى رضي عنهم، وأنت ما ترضى عنهم يا مجرم يا رافضي يا خبيث. مدح الله تعالى الصحابة في عشرات الآيات، وأعظم ما مدح الله تعالى الصحابة في القرآن عندما مدحهم قول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. إيش الآية تكملتها؟ وهم أهلها. وألزمهم كلمة التقوى
وهم أحق بها،
وكانوا أحق بها وهم أهلها.
لحظة شيخ تأكد، كانوا أحق بها وأهلها.
إيه نعم نعم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم، كلمة التقوى هي التوحيد. أعظم ما مدح الله تعالى به الصحابة أنهم حققوا التوحيد. قال وألزمهم كلمة التقوى، كلمة التقوى التوحيد، وكانوا أحق بها. أحق الناس بحمل كلمة التوحيد، وأحق الناس بتبليغ كلمة التوحيد. ما أجمل قول الحافظ ابن حجر، حمل الصحابة سيوفهم على عواتقهم ورقابهم، وتفرقوا في الأمصار والبلدان، وفتحوا البلاد باللسان قبل السنة، وهم أهلها، يعني هم أهل التوحيد، أهل من حقق التوحيد، وأهل من دعا إلى التوحيد. والله لا توجد أجمل آية في القرآن من هذه الآية التي وصف الله تعالى بها الصحابة. والسبب في علو مكانة الصحابة وتمسكهم بهذا الدين، كما قال ابن القيم، الصحابة كانوا في ظلام دامس، عرفوا الجاهلية وذاقوا طعمها وغاصوا في أوحالها. كان الرجل يقول كما يقول أبو رجاء العطاردي في صحيح البخاري، كنا في السفر نأخذ 4 حجارة، 3 نضعها تحت القدر والرابع نتأله له. شوف وكيف الحال العرب. فجاء الصحابة في كانوا عايشين في ظلام دامس، كان الرجل يقتل أقرب الناس إليه، كان الرجل يقتل ابنته خشية العار أو ولده خشية أن يشاركه في الطعام. ثبت في أوائل سنن الدارمي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سائلك عن بنت لي في الجاهلية، قال سل. قال لما أحسنت ابنتي الخطاب، العرب تقول للطفل إذا سمع الكلام ورد الجواب تقول أحسن الخطاب، لما سمع أحسنت الخطاب خرجت بها إلى بئر مهجورة وألقيته، فكان آخر ما سمعت منها أنها قالت يا أبتا، فذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم حزنا وألما ورحمة وشفقة على تلك الأنفس التي قتلت بسبب الظلام الدامس. قال الصحابة ويحك أقصر، لقد آذيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه اسدعوه خلي يسأل عما بدا له. فخرج الصحابة من هذا الدين الذي دين القتل السفك، يقتل الرجل بنته خشية العار، يقتل الرجل ابنه حتى لا يشاركه في الطعام، فخرجوا إلى النور التام الإسلام. يقول ابن القيم فعلموا ما كانوا عليه، فجربوا ما كانوا عليه وعلموا ما هم عليه من النور التام، فتمسكوا بالإسلام. ولذلك من أعظم الأسباب لبروز الصحابة في الإسلام أنهم ذاقوا طعم الجاهلية، ومصداقا لحديث عمر لا يعرف طعم الإسلام من لم يذق طعم الجاهلية. وإذا بهؤلاء الذين كانوا يقتلون بعضهم البعض ويقتلون أولادهم، يخرجون ويحاربون فارس الروم، فيقول القائد الفارسي لأبي ذر: ما الذي أخرجكم؟ وكنا نرسل لكم البوادي يكفون شركم، تتجرؤون علينا، تدخلون علينا في بلادنا. قال أبو ذر: كنا أسوأ مما قلت، كنا قبل الرسالة الأرض فراشنا والسماء لحافنا، نأكل الحيات والعقارب، ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويسمي بعضنا بعضا. فأرسل الله تعالى له رسولا، أرسل الله لنا رسولا آمنا به وصدقناه، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أمرنا أن نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يأتي هؤلاء المجرمين الأوباش عباد المشاهد والقباب أبناء المتعة، فيقولون: أبو بكر في النار، عمر في النار، عثمان في النار، وهذا المجرم الذي هلك على أيدي أهل السنة في مصر. لا نقر طريقتهم، لكن نقول سلمت الأيدي والله. الذي سمى حسن شحات المجرم له شريط في الفيديو، يقولون أهل السنة يقولون 10 مبشرين الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، الزريبة هي يقول أبو بكر على كيفكم في الجنة وعمر في الجنة. فإن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نتكلم بما يسركم عن فضائل الصحابة ومناقب الصحابة. خير من تكلم عنه الشيخ إحسان إلهي الظهير علي رحمة الله رحمة واسعة، من علماء باكستان، وكان الأول على دفعته في الجامعة الإسلامية، وكان بإمكانه أن يكمل دراسة ماجستير. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله عثمان. تسمعني يا عثمان؟ طيب، الأخ عثمان دخل معنا في التلجرام.
مرحبا.
طيب، يبدو لي التلجرام أنا ما أعلنت فما في أحد. طيب.
صوتي واضح؟
واضح صوتك يا عثمان. خلاص، حنا على وشك ننتهي من الدرس الحقيقة، لأن أنا ما عرفت التلجرام وشكله اشتغل من غير ما انتبه أنا. طيب، إحسان إلهي ظهير علي رحمة الله كان الأول على دفعتي في الجامعة الإسلامية، وكان بإمكانه أن يكمل الدراسات العليا، لكن قال أن الشيعة والرافضة غزوا البلاد والعباد ورجع، وجلس أكثر من 15 سنة وطاف على بلادي الرافضة ومكاتبهم في العالم، وكان ينقل من عقائدهم، فألف 4 كتب: الشيعة والتشيع، الشيعة والقرآن، الشيعة والصحابة، فثارت نقل عقائد ناس أخبث من اليهود والنصارى، فثارت ثائرة العالم الإسلامي، وقالوا إحسان إلهي ظهير يفرق العالم. فقال لهم: أنا مستعد أحرق كتبي بشرط حققوا واحد من الشرطين. قالوا: كل شروطك مجابة. يظنون أهل السنة يقبلون بالمال. قال: إما تكذب سطرا واحدا مما نقلت من كتبك. وكان ينقل الجملة واسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الصفحة وتاريخ الطبعة. قالوا: لا، أنت كانت هذه العقائد مفرقة وأنت جمعتها للناس. قال: إذن حرقوا كتبكم التي نقلت منها، هذه الكتب التي تقول أن عمر مريض بمرض لا يشفى إلا بماء الرجال، عليكم من الله ما تستحقون، جهنم وبئس المصير. إذا كان هذه منزلة عمر عند الرافضة فكيف بغيرها؟ وقبل موت إحسان إلهي ظهير ب4 أشهر قالوا له: يا إحسان، والله الرافضة تتابعك، سوف تقتلك. قال: ألقى الله وقد كشفت عقائد أخبث من اليهود والنصارى. وكان هناك اجتماع لعلماء السنة في باكستان في بشاور، فوضعت متفجرات تحت الميكروفونات من قبل الرافضة، وفجر في المكان، وقتل أكثر من 20 عالم من علماء الحديث من باكستان نهر السنة. وأبى الله تعالى إلا أن يرينا كرامة لإحسان إلهي ظهير، كرامة عاجلة له. أصيب رحمه الله ولم يمت، فأمر الشيخ عبد الزنباز بإرسال طائرة طبية خاصة إلى باكستان، وجيء به إلى السعودية هنا، وجلس في مستشفى التخصص قرابة 29 يوم، ثم مات رحمه الله ودفن في البقيع. وهذه والله كرامة، عاش حياته كلها يدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يؤتى به من وراء البحار والأنهار ويدفن في المدينة بجوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفنى عمره كله في الدفاع عنهم. وكان يقول رحمه الله، حضرت له محاضرات في جدة، كان يقول رحمه الله: قوموا يا أهل السنة، دافع عن أمكم عائشة، دافع عن بقية الصحابة، أنا عجمي، أنتم العرب أحق منا بالدفاع. وكان يقول: والله أنا رجل فقير، نذرت نفسي أن أذهب إلى أي مكان في العالم يطلب مني محاضرات على الراتب، أطلب فقط تأمين التذكرة ولا أريد شيئا آخر. نسأل الله تعالى أن يرحم العالم السني إحسان إلهي ظهير، وأن يحشر يوم القيامة مع أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم نخصص مدام حديث عائشة أمرنا يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم، وخصصوا الكلام عن الصحابة، وجزاكم الله تعالى خيرا.
آمين وإياكم شيخنا، بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وشكر الله لكم ما قدمتم. ونستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة لو سمح وقتكم بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يأثم الرجل إذا رغب في مفارقة أهله حيث إنها لم تعد تهتم بحالها ووزنها ونحو ذلك، فلم تعد تثيره؟
يعني هذه المسألة مبنية على أمور. الأمر الأول، الواجب على الرجل يعني أن يقدر العشرة، وأن هذه المرأة الزوجة خدمته، ربت له أولاده، كذلك يقرر قضية المصالح والمفاسد، فربما إذا فارقها ينتج عنه تفرق الأولاد وضياع الأسرة. لكن إن استطاع أن يجمع بين الخيرين، يتزوج حتى يعف نفسه، وفي نفس الوقت يحافظ على أم أولاده، وليس بالضرورة أن يعدل في الفراش وفي الأمور الخاصة، لكن يجتهد في العدل في بقية الأمور ما يستطيع. فإذا قام بما استطاع يسقط عنه ما عجز عنه، فهذا الأكمل وهذا الأوجب. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يشترط لزواج المسيار توثيق العقد مدنيا كما يقال حتى لا تضيع حقوق المرأة؟
هنا في مقولة في المغرب عندكم أن رفض التوثيق هو منهج الخوارج، وأن الخوارج دائما عندكم القاعدية يقولوا لا نوثق، وهذا الحقيقة يعني خطأ. يا أخي، الزواج الشرعي إذا قال الرجل زوجتك موليتي فلانة قلت قبلت، صارت أحل من الماء البارد في اليوم القادم، تأخذ بيدها مباشرة بعد الكلمتين ذي وتذهب بها إلى أبعد مكان في العالم. لكن هذه العقود قصد بها حفظ الحقوق، ليس شرطا في الزواج أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. ولو عاش الرجل 50 سنة مع امرأته من غير عقد رسمي لكان فعله حلالا وزوجته أحل له من الماء البارد. نعم وضحت الصورة الجواب؟
نعم شيخ.
لكن هذه زي ما قلنا لكم من باب حفظ الحقوق والناس يعني قلت الصدق عندهم الوفاء فعملت هذه العقود احتياطا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: الذين استغربوا فتح بلاد الفرس والروم هل يقال أنهم شككوا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هؤلاء الحديث يقول: فقال بعض المنافقين، وصفوا بالمنافقين، والله أعلم يعني هل هم المنافقون الذين يبطنون الإسلام؟ فقد يكون بعض الناس قد يكون نقول ما نجسم، لكن نحن نقف عند حديث نقول قال بعض المنافقين، فلا نستطيع أن نسقط هذه التهمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنافق ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي من هو؟ من آمن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، والمنافقون لم يؤمنوا به فهم أصحاب إبليس، كما يقول شيخنا الشيخ عبيد الجابري في الفوائد درس القواعد الفقهية قبل 30 سنة، عندما قال الصحابي: من آمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وقال: أما من مات على غير الإسلام ورآه فهذا صاحب إبليس وليس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله تعالى خير.
آمين وإياكم شيخنا.
نحاول أن نختم كتاب التفسير إن شاء الله.
إن شاء الله
يحصل لنا بركة وخير
بإذن الله تعالى.
الأسبوع القادم ما نستطيع، لكن نجتهد في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى نسأل الله جل وعلا.
جزاكم الله خير إخواننا في شبكة المنار أن تحتم لنا الفرصة، الله يجزاكم الخير ويكتب لكم الأجر إن شاء الله، ولإخواننا في المغرب.
آمين وإياكم شيخنا، شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي جهودكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.